الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر في أحاديث الأحكام في كتاب الصلاة في باب أمور مستحبة وأمور مكروهة في الصلاة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. رواه البخاري.
رواه البخاري بهذا اللفظ ولفظ، وفي لفظ له للبخاري: أميطي عني. هنا قال أميطي عنا، وفي لفظ للبخاري: أميطي عني، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. وأيضا رواه الإمام أحمد في المسند. قوله قرام، قال سترت، كان قرام لعائشة. القرام بكسر القاف هو ستر رقيق منصوف ذي ألوان، له ألوان، هذا يسمونه قرام. المهم إنه يعني نوع من ما يستر به من الستائر. أميطي أي أزيلي وأبعدي، أزيلي هذا القرام، فإنه الهاء هنا، فإنه الضمير هنا إما أن يكون ضمير الشأن، أي الشأن أنه يعني شوش عليه في صلاته، أو أنه الضمير راجع إلى القرام، فيجوز أن يكون هنا ضمير الشأن، ويجوز أن يكون راجع إلى القرام. أما قوله فإنه، قوله تعرض في صلاتي، يعني هذه التصاوير تعرض في صلاتي، وفي رواية أخرى تعرض لي، يعني رواية تعرض وفي رواية تعرض لي. وتعرض أي تظهر في ذاكرته، يتخيل وتشغله وتشغله عن الصلاة. قال الخطابي في أعلام الحديث، وهو نكت على صحيح البخاري للخطابي، أعلام الحديث حقق في رسالة دكتوراه في جامعة أم القرى وهو مطبوع، قال: وفيه دليل على أن الصور كلها منهي عنها، سواء كانت لها أشخاص ماثلة أي لها جرم كالمنحوتة المصنوعة الآن من المواد الحديثة بلاستيك أو غيره، يقول سواء كانت لها أشخاص ماثلة أو غير ماثلة، يعني رقم، تكون رقم يعني رسم، يسمون قديما نقول الرقم أي رسم على 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 شيء، على قماشة أو على غيره. قال كانت في ستر أو بساط، يعني سواء كانت مما يعلق تعليقا أو كان في بساط على الأرض، لأن بعضهم إذا كان ممتهنا لا بأس به، لكن هنا النهي جاء عام. أو يعني على الأرض أو في وجه جدار، يعني على الجدار أو غير ذلك. ويشبه أو تقول يحتمل يشبه أن تكون عائشة، يعني ما غرضها، يعني ليس عندهم ترف، هم بيوتهم يعني بسيطة جدا، حتى أنها كانت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل وهي معترضة، مكان غرفة صغيرة حجرة، فإذا أراد السجود غمز رجلها فكفت رجلها وسجد إلى هذا الحد، فليس عندهم من ذاك الترف اللي يعني حتى يزينون به الجدران. يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمؤمنات أن التي ليست يعني عندها فضل رداء أو ثوب يعني تكسو جارتها أو حتى تغطيها معها، فهم أمرهم بسيط. لا، فيشبه أن يكون استعمال عائشة وسبب سترها بهذا أنها سترت به موضعا، كما يقول موضعا كان عورة، يعني كان فيه مكان مكشوف فسترته من أجل أن يسد هذه الفجوة التي في 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 الجدار. وقال يشبه، قال إنما كانت سترت به موضعا كان عورة من بيتها. لماذا؟ هم لا يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ستر الجدر، يعني لا تجعل ستائر على الجدر. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري، وهو شرح لم يتمه، فقال حديث النهي عن ستر الجدر إسناده ضعيف، فينتبه لهذا. العلماء يذكرون في هذا، لكن هذا تنبيه من الإمام ابن رجب. الحديث يدل على أنه ينبغي للمصلي أن يجتنب كل ما يشغله ويلهيه عن صلاته، كل ما يلهيه عن صلاته يجتنبه، سواء كانت صور أو نقوش أو تصاوير أو كتابات ككتابات الآيات في قبلة المصلين، كل هذا يشوش. يبدأ المصلي أولا يرفع بصره عن موضع سجوده، والعلماء قالوا يستحب أن ينظر المصلي إلى موضع سجوده حتى لا يرتفع. والوعيد الذي مر معنا أنه ينتهين قوم عن رفع أبصارهم إلى السماء لتخطفن أبصارهم. إذن هذا فيه يعني أشياء، تترتب عليه. أولا الشغل، هو سينشغل بقراءة هذه الكتابات. والناس الآن يعني تراه إذا دخل في الصلاة كأنه يعد هذه الثريات واللمبات والأداء، بصره إلى الأعلى. بل رأينا في رمضان من يسجل قراءة الإمام وهو في التراويح، وكل هذا سببه الغفلة وعدم العلم، عدم العلم. فيجب عليه أن المصلي أن يجتنب كل ما يشغله ويلهيه عن صلاته من أي شيء، سواء كانت كتابة أو نقوش أو تصاوير أو أي شيء يشغله عن صلاته. لأن المطلوب في الصلاة هو الخشوع، والخشوع هو لب الصلاة وروحها وحضور القلب فيها وسكون البدن، وسكون البدن. فلا تراه، ومر معنا أن الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، فيجب أن يسكن الجسد ويخشع القلب ويكون حاضر يعني يتأمل ما يقرأه أو يقرأ الإمام ويتدبر ذلك. ولهذا كما قلت استحب العلماء أن ينظر المصلي إلى موضع سجوده ولا يتجاوزه. قال أيضا الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح حديث عائشة، ليس في شرح هذا الحديث، في شرح حديث عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة، نوع من اللباس، صلى في خميصة لها أعلام، فيها أعلام خطوط، فيها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف من صلاته، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم رجل من الصحابة واعتوني بانبجانيته، أيضا نوع من اللباس يسمى الانبجانية نسبة إلى البلدة التي يصنع فيها، فإنها يعني هذه ألهتني آنفا عن صلاتي، ألهتني. إذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بنا نحن؟ كل شيء يصرفنا، كل شيء يعني يلفت أنظارنا. فقال فإنها السبب تخلص منها وأخرجها من ملكه إلى ذاك الصحابي أبي جهم. لماذا؟ لسبب أنها ألهته عن صلاته. كل هذه النصوص إذا جمعت وتأملها المسلم يرى فيها الحرص على الخشوع وحضور القلب في الصلاة، وأن لا يتعرض لما يشغله عن الخشوع وعن حضور القلب في صلاته. قال هذا هو الحديث، حديث عائشة، قول ابن رجب لم يأتي بعد. قال وفي الحديث دليل على استحباب التباعد عن الأسباب الملهية عن الصلاة كلها، أي سبب يلهي عن الصلاة يجب على المصلي أن يتجنبه. ولهذا أخرج النبي صلى الله عليه وسلم تلك الخميصة عنه بالكلية، فينبغي لمن ألهاه شيء من الدنيا عن صلاته أن يخرجه عن ملكه. هكذا قال في فتح الباري. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي صيانة المساجد عما يشوش على المصلين. المساجد يجب أن تصان عما يشوش على المصلين من أي شيء، سواء كان ذلك زخرفة أو كتابات، شيء حتى ولو كانت هذه الكتابات من القرآن من الآيات، أو تعليق الساعات هذه التي تؤشر وأحيانا يعني تنبه فيها منبه، كل هذا يشغل عن الصلاة أو نحوها، فلا يعني مما يكون في قبلة المصلي. أو بعضهم يأتي بأذكار مكتوبة وتعلق في أمام المصلي، المصلي الآن يعني ينصرف عن صلاته ويقرأ هذه الأذكار، وهذا ملهي ملهي عن الصلاة، فلا ينبغي. ويظن هؤلاء أن هذا يعني عمل خير، ولكن كما قال ابن مسعود ها ما كل مريد للخير أن يصيبه، يعني الإرادة وحدها لا تكفي، بل هو لابد من اتباع السنة وأحكام الشرع. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة: أكره أن يكتب في قبلة المسجد بشيء من القرآن والتسويق. ماذا تفهمون من هذا؟ يعني الكتابة هذه قديمة، يعني أكره، لو لم يكن هذا رآه كن موجودا ما قال أنا أكره هذا، معنى أن هذا من أيام الإمام مالك رحمه الله تعالى. وهذا موجود في كتاب الحوادث والبدع للطرطوشي، بل في بعض كتب المالكية في المدخل لابن الحاج مواهب الجليل، لمن؟ للحطاب. أيضا في الحديث أنه لا يجوز تعليق الصور لا على الأبواب ولا على الجدران، سواء كانت صور بني آدم أم صور حيوانات، وقد يفضي تعليقها إلى عبادتها عند التقادم كما وقع لقوم نوح. جواز ستر الجدر بالستائر، فالنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ضعيف كما قال ابن رجب، الحديث في النهي ضعيف، لكن إذن هذا يستفاد من الحديث هذا جواز ستر الجدر بالستائر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر عائشة بإزالتها إلا من أجل التصاوير، يعني هو علل الأمر بإزالتها: أميطي عني أو عنا قرامك، لأن تصاويره ألهت عن صلاة. إذن السبب والعلة في الأمر هو هذه التصاوير، فإذا خلى من هذه التصاوير فإنه يجوز، لكن هل الأفضل تركه أم فعله؟ الأفضل تركه يقول العلماء، مع الجواز لكن الأفضل تركه، والحديث كما قلنا في ذلك حديث، وفي صحيح مسلم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين، لم يأمرنا، لكن هل نهى؟ ومما دل عليه الحديث وهو مهم أن الخواطر التي تعرض للمصلي لا تبطل صلاته، وإنما عليه إبعادها وإزالة دواعيها، هذا هو الراجح. وتقدم معنا أن إذا كثرت وطغت بعض العلماء يعني يقول إنها تبطل الصلاة. طيب يا محمد.
ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. رواه مسلم.
رواه مسلم هذا حديث عائشة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة. وتقدم لنا أنه إذا حضر الطعام فابدأوا به قبل صلاة المغرب، هذا مر معنا. لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لا صلاة هذه نافية للجنس، فهي تشمل كل صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، فلا صلاة. الحديث في رواه أبو داود في سننه، ولفظه: لا يصلي بحضرة طعام، يعني طعام حاضر. أما تقدم معنا أنه إذا كان بقي عليه شيء من الوقت لم ينضج، لا ينتظر ويقول فابدأوا بالطعام، لا، لكن إذا قدم، إذا حتى جاء في بعض الألفاظ هكذا: إذا قدم الطعام حينئذ، وهو أيضا بحاجة إليه، حتى الفقهاء يقول طعام يشتهيه، يعني سيشوش عليه. وأيضا هذا الطعام شرط آخر، أنه يحل له أكله. أما إذا كان لا يحل، لا يعني عادي، وبعض الناس كما تقدم معنا أنهم يجعلون وقت الطعام في وقت عادة، في وقت الصلاة، هذا لا يجوز. لكنه إذا حضر، بعض الناس يكون صائم وجائع جدا، فهذا في صلاة المغرب الحديث الذي مر معنا، فإنه حينئذ حتى لا ينشغل باله، فتكون هذا من مصلحة الصلاة، فإنه يبدأ بالطعام بشرطين: أن يكون طعام يشتهيه، يعني يحتاج إليه وينشغل بالتفكير فيه في صلاته، والشرط الثاني أن يكون، أن يحل له أكله. فإذا كان لا يحل له أكله، لا يبدأ به بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. الأخبثان البول والغائط، وفي معناهما الريح. قد يصاب بعض الناس بانتفاخات تزعجه كما يزعجه حصر البول والغائط. قلنا أن لا، هذه نافية للجنس، لا صلاة سواء كانت أي صلاة، سواء كانت يعني فرض أو نفل أو صلاة جنازة. أحسنت. وهل النفي للوجود أو للصحة أو للكمال؟ النفي الآن إما للوجود، يعني لا صلاة موجودة، وقد صلاة موجودة، يركع ويكبر ويركع ويسجد، إذن ليس المراد الوجود. أو لماذا الثاني قلنا؟ أو نفي للصحة، هي لا صلاة صحيحة، أو للكمال، يعني هذه ثلاثة أشياء. إذا جاء النفي لا يخرج عنها، جمهور أهل العلم على أن النفي هنا ما هو دائما، النفي هنا للكمال، نفي كمال، فيكون الحكم أنه يكره أن يصلي في هذه الحال، ولو صلى فصلاته صحيحة لكن يعني ارتكب منهيا عنه. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: وهذا أظهر، لأن المسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الأظهر، لأن له نظائر في نفي، في هذا النفي، مثل ماذا؟ مثل لا إيمان لمن لا صبر له. نفي الإيمان ماذا معناه؟ هذا يخرج إذا النفي نفي الوجود يكون كفر، لكن هنا نفي كمال، يعني نفي كمال الإيمان، إيمانه ناقص، ها؟ إيمانه ناقص وليس بكامل. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. فهذا لا يؤمن الإيمان الكامل، وهذا ليس هين، ليس هينا يعني، لكن في فرق بين هذا وهذا. وقال بعض العلماء أنه نفي للصحة، لكن قول الجمهور هو الراجح إن شاء الله. قوله: بحضرة طعام، بحضرة طعام، يعني هو كما قلنا الطعام هذا ليس مطلقا، بل له قيود، أن يكون بشوق إليه فما ليس على إطلاقه، وتناوله في حقه حلال، يعني حلال له أن يتناول يأكله، يعني في الأول أن يكون في شوق إليه، بمعنى أنه لو لم يأكل لتشوش ذهنه ولم يخشع الخشوع المطلوب في الصلاة. قال: ولا وهو يدافعه الأخبثان. الأخبثان هما البول والغائط أو أحدهما، يعني مو شرطا أن يجتمع الاثنان، يعني في وقت واحد يدافع البول والغائط في وقت واحد ليس شرطا، عند هذا أشد إن كان يدافع الأخبثين، لكن لو كان المدافع لواحد منهما أيضا هو داخل في هذا النهي. ولا وهو يدافعه الأخبثان، والأخبثان كما قلنا هو البول والغائط، جاء ذلك صريحا في رواية في لفظ عند أبي داود، عند ابن حبان عفوا، عند ابن حبان قال من حديث عائشة أيضا: لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وهو بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان الغائط والبول. فجاء التفسير في رواية في صحيح ابن حبان، في صحيح ابن حبان. ومعنى يدافعه أي أن الأخبثان يدفعانه للخروج، يضغطان عليه ليخرج، وهو يدفع لعدم الخروج، فتكون مدافعة مفاعلة، هذا يدفع ليخرج وهذا يدفع ليمنعه من الخروج، فهذا معنى يدافعه الأخبثان. وانظر إلى كيف ينشغل، بعض النترة يضم، يعني هو لم يكلف بهذا، المفترض أن يكون هو الآن له حالان، إما أن يكون قبل أن يدخل في الصلاة فعليه أن يتخلص من هذا قبل أن يدخل في الصلاة. وقد يأتيه هذا وهو في الصلاة، فحينئذ له أن يخرج، لأنك ترى بعض الناس، ولقد رأينا في مكة في الحرم واحد في رمضان في صلاة الفجر، تعرفون الناس مع السحور يشربون ماء كثير للتروي خشية العطش، فذاك الرجل بدأت تضطرب يعني ركبه تضرب في بعض، طربت الطربة، ثم سال ما أمامه اندفع، فيعني على ثيابه وعلى فرش المسجد وعلى يعني محاذير. والسبب لو أخذ بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل هذا، لا حصل له هو. وأيضا هو فيه في هذا فيه أذى، مرض قد يسبب له مرضا، لأن هو كما في حديث الرجل الذي بال في طائفة المسجد قال لا تزرموه بولته، قال العلماء يعني في محاذير، لأنه لو قام وانتشر البول في يعني لو تركوه كان محصورا في بقعة، يمكن كما قال النبي أريقوا أي صبوا عليه ذنوبا من ماء دلوا من ماء وانتهى الأمر، لكن لو قام سينتشر في بقعة أكبر، وسيلوث ثيابه، وسيسبب له أذى صحيا. فهذه الشريعة يعني كل ما فيها محكم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن ولا هو يدافعه الأخبثان، وبينت في الأخبثان في رواية عند ابن حبان، وبينا معنى المدافعة. الحديث فيه النهي عن الصلاة حال حضور الطعام، يعني قدم الطعام، والمراد تقديم الطعام الذي يشتاق إليه يشتهيه، لأن الفقهاء بحضر الطعام يشتهيه، يقولون هو يشتاق إليه. والشر والقيد الثاني ما هو؟ أن يكون حلالا له أكله. وتقدم حديث أنس في العشاء، إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، وهذا انتهينا منه. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار، وقد أجمعوا يعني العلماء أجمعوا على أنه لو صلى بحضرة الطعام فأكمل صلاته. وانظروا قيود العلماء، صلى بحضرة الطعام يعني قدم الطعام، مع أن كل الأمور يعني متوفرة له جواز تركه، لكن يقول فلو قد أجمعوا على أنه لو صلى بحضرة الطعام، هذا الذي هو طعام يشتهيه وهو طعام أيضا يحل له تناوله، فأكمل صلاته ولم يترك من فرائضها شيئا أن صلاته صحيحة. لو صلى في هذه الحالة ولم يبدأ بالطعام وأكمل صلاته على الوجه الصحيح ولم يترك من فرائضها شيئا ولا من واجباتها ما يخل بصحتها، أن صلاته صحيحة مجزية عنه. قال وكذلك يعني مثل هذا بحضرة الطعام، قال وكذلك إذا صلى حاقنا فأكمل صلاته. الحكم واحد، يعني لو أن الحاقن بالبول أو الحاقب بالبراز فأكمل صلاته على الوجه الصحيح ولم يترك من واجباتها ولا من أركانها ولا من واجباتها شيئا فإن صلاته صحيحة مجزية وليست عليه يعني إعادة، ليس عليه إعادة. وأيضا الحديث دل على أن الصلاة حال مدافعة الأخبثين البول والغائط، منهي عنها. الحديث دل على النهي عن الصلاة حال مدافعة البول والغائط. لماذا؟ لما في ذلك من الشغل عن الخشوع، ولما فيه من مضرة للبدن كما أشرنا. بل عليه أن يقضي حاجته حتى يصلي صلاته بحضور قلب وخشوع، حتى لو فاتته صلاة الجماعة، حتى لو فاتته صلاة الجماعة. بس لا يعتاد ذلك، لكن بعض الناس قد يهجم عليه، خاصة المبتلى بمرض السكري، يعني قد يحتاج من عند باب المسجد يتوضأ في بيته، وإذا وصل إلى باب المسجد احتاج إلى أن يدخل إلى دورات المياه. أما إذا كان شيئا يسيرا، إذا كان الداعي للبول شيء يسير لم يصل إلى حد المدافعة فلا بأس به يصلي، لأن هو الشيء اليسير لا يشغله عن صلاته. أما إذا خشي خروج الوقت. طيب واحد في هذه الحال خشي خروج الوقت، فهل يصلي مع المدافعة مدافعة الأخبثين أو يتوضأ ويصلي ولو خرج الوقت؟ مهم هذا، للعلماء فيه قولان، للعلماء فيه قولان. الأول أنه يصلي ولو مع مدافعة الأخبثين، يصلي حفاظا على الوقت، وقت الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مقدر في الأوقات، ولا يجوز له تأخيرها. وهذا قول الجمهور، وهذا قول الجمهور، وهو أقرب القولين للصواب، والله تعالى أعلم. الوقت مهم، يعني هؤلاء الذين هذا انظري حتى في مثل هذه الحالة يقولون يعني لا يترك حتى يخرج، فما بال الذين ينامون ويجعلون المنبه على وقت الدوام، على وقت دخول الكلية والحصة، ها، على وقت الدوام، فإذا قام نقرها أو لم ينقرها، أو حتى لو صلىها صلاة مطمئنة، فإن العلماء يقولون إذا تعمد ذلك فإنه لا تجزيه ولو قضاها 1000 مرة، لا يكفيه أن يقضيها. وإن كان هناك قول بأنه يقضي، لكن شيخ الإسلام بن تيمية وغيره قالوا لا يجزيه ولو قضاها 1000 مرة إذا تعمد إخراجها عن وقتها، تعمد، وهذا متعمد، يعني يقول لا أحد يوقظني إلا 7 حتى أستعد للدوام. هذه يعني تعمد، عمد، أخرج الصلاة عن وقتها عمدا. فهذا يعني إشارة إلى الاهتمام بالصلاة في الوقت. القول الثاني أنه يقضي حاجته ولو خرج الوقت، وهذا قول الظاهرية وحكاه النووي عن بعض الشافعية كما في المحلى من أراد وفي شرح صحيح مسلم للنووي، وأنا أيضا أشار إليه الحافظ بن حجر في الفتح. قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام: ومدافعة الأخبثين إما أن تؤدي إلى الإخلال بركن أو شرط أو لا، إما أن تؤدي إلى الإخلال بركن من أركان الصلاة أو بشرط من شروطها أو لا تؤدي إلى ذلك، فإن أدى إلى ذلك امتنع دخول الصلاة معه، لا يدخل في الصلاة، وإن دخل ونتيجة لهذا اختل الركن أو الشرط فسدت بذلك الاختلال، وإن لم فسدت بذلك الاختلال، يعني ما هو بنفس الأداء، لا، بأنها أداها بخلل في إما في الركن أو في شرط، وإن لم يؤدي إلى ذلك. فالمشهور إن لم يؤدي إلى الإخلال بأحد الأمرين الركن أو الشرط، قال فالمشهور فيه الكراهة، فيه الكراهة لأنه أداها صحيحة وإن كان مع مدافعة، هكذا يقول. وقال القاضي عياض: وكلهم مجمعون على أن من بلغ به ألا يعقل به صلاته، ما لا يعني أمرا لا يعقل به صلاته ولا يضبط حدودها، أنه لا تجزئه، يعني لا يدري كم صلى، لا يضبط صلاته ولا حدودها، ومن حدودها الأركان والواجبات والشروط، فإنه لا تجزئه ولا يحل له الدخول كذلك في الصلاة، وأنه هذا إذا كان قبل الدخول كما قلت، وأنه يقطع الصلاة إن أصابه ذلك فيها، هكذا في القاضي في إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم. ما أدري اقرأ لعلنا نسرع.
قال رحمه الله: وروى عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال: أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما رافعي أبصارهم إلى السماء وهم في الصلاة، فقال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم.
وروى يعني مسلم، لأن الحديث الأول قال رواه مسلم، وروى أيضا أي مسلم، وروى مسلم عن جابر بن سمرة قال: أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما، رأى النبي صلى الله عليه وسلم قوما رافعي أبصارهم إلى السماء وهم يصلون وينظرون في السماء وهم في الصلاة، فقال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، أو لا تهديد، وعيد شديد. جاء ذكر السبب عند أبي داود، قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبب الحديث يعني، سبب الحديث سبب قول النبي للحديث، فرأى أي قال أبو داود دخل رسول الله صلى الله عليه والمسجد فرأى فيه ناسا يصلون رافعي أيديهم إلى السماء. هناك إيه؟ أبصارهم. ثم فقال لينتهين رجال يشخصون أبصارهم، يعني يرفعونها إلى السماء. وقال أحد رواة الحديث مسدد ابن مسرهد رقية العقرب يقولون، مسدد ابن مسرهد ابن مرعبل ابن، قال في الصلاة، يعني هذا قيده في الصلاة، أو لا ترجع إليهم أبصارهم. وأخرج البخاري من حديث أنس مرفوعا ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، هذا يدلك على الصلاة أنها في الصلاة. فاشتد قوله النبي صلى الله عليه وسلم في النكير عليهم يعني في ذلك، حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. وروى مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة. هناك مطلق، هنا قال عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. لينتهين، يقول في الحديث، هذه جملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، اللام القسم، اللام في قوله لينتهين يسمونها موطئة للقسم، أي والله لينتهين، واللام والنون لينتهين، فهذه ثلاثة مؤقسم واللام والنون. والتقدير والله لينتهين أي ليتركن هؤلاء الأقوام هذا الفعل، وهو خبر بمعنى الأمر، يعني وإن كان هو خبر لينتهين أو يفعل بهم كذا، هذا بمعناه النهي عن هذا الفعل رفع الأبصار إلى السماء. أو لا ترجع، أو هنا يقولون للتخير، يعني إما أن ينتهوا وإلا لا ترجع إليهم أبصارهم. وقصد به هذا التهديد، القصد منه التهديد، وهو كما قلنا في الأول نهي بمعنى خبر بمعنى الأمر، أي ليكونن منهم الانتهاء عن رفع الأبصار إلى السماء أو خطف أبصارهم عند الرفع من الله تعالى فلا تعودوا إليهم، والله على كل شيء قدير. دل الحديث على تحريم رفع البصر إلى السماء حال الصلاة، سواء أكان ذلك في حال القيام، أي في كل أجزاء الصلاة، سواء كان في القيام أو في حال الرفع من الركوع أو في الجلوس بين السجدتين أو في الجلوس في التشهد. وفي حديث أبي هريرة أيضا زيادة حال الدعاء. والراجح في حكم رفع البصر في الصلاة التحريم. لماذا؟ لأن فيه وعيد، لأنه فيه وعيد، لأن مثل هذا الوعيد لا يكون إلا على محرم، الوعيد الشديد لا يكون إلا على أمر محرم. لكن اختلف العلماء هل تبطل الصلاة برفع البصر إلى السماء أو لا تبطل، فمن رفع بصره إلى السماء هل تبطل صلاته أو لا تبطل صلاته؟ الجمهور على أنها لا تبطل، جمهور أهل العلم. وقال بعض العلماء وكما قلنا في الأول وبه قال الظاهرية أنها تبطل، لأنه فعل، لأنه فعل فعلا منهي عنه، فعل فعلا منهيا عنه. والصحيح قول جمهور العلماء، لكن من رفع بصره إلى السماء في الصلاة قد فعل فعلا محرما وعرض نفسه للعقوبة، عرض نفسه للعقوبة. واختلف العلماء في رفع البصر حال الدعاء خارج في الصلاة، الأمر واحد في سواء كان في الدعاء أو في غير رفع البصر في الصلاة، هذا هو الحكم الذي تقدم أنه منهي عنه وتصح معه الصلاة، لكنه أساء وفعل فعلا منهيا عنه وعرض نفسه للعقوبة. لكن إذا رفع البصر في الدعاء خارج الصلاة، يعني إنسان يدعو بعد الصلاة قبل الصلاة بين الأذان والإقامة وهو من مواطن رجاء الإجابة، فاختلف العلماء في هذا، فكرهه بعضهم، بعض العلماء كرهه وأكثر العلماء أجازه. لماذا أجازوا؟ قالوا لأن السماء قبلة الدعاء، السماء قبلة الدعاء، كما أن الكعبة قبلة الصلاة، فالذي يدعو وكلامنا أكرر خارج الصلاة، خارج الصلاة، فيقولون الأكثر، أكثر أهل العلم أنه يجوز. لماذا؟ لأن قبلة الدعاء هي السماء، كما أن قبلة الصلاة هي الكعبة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الكبرى: ولا يكره رفع بصره إلى السماء في الدعاء لفعله صلى الله عليه وسلم. قال: وهو قول مالك والشافعي، ولا يستحب، لا يكره ولا يستحب. وكأنه يشير بقوله لفعله صلى الله عليه وسلم إلى حديث ميمونة في الخروج من المنزل، قالت رضي الله عنها: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل. هذه مآخذ العلماء، فكأنه يشير إلى هذا. ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المصلي ينظر إلى موضع، لأنه يعني يرفع بصره في الصلاة، وكمان في يكره له إغماض عينيه. إذن ماذا يفعل؟ ينظر موضع سجوده، سواء كان المصلي إماما أو مأموما أو منفردا، كل مصلي ينظر مكان سجوده. لكن قال أهل العلم استثنى من ذلك حالة، وهي حالة التشهد، فإن المصلي ينظر إلى سباحته، ورد فيها ما ينظر إلى مكان السجود، السباحة تكون على الفخذ فينظر إليها، فهذا مستثنى من النظر عندهم إلى مكان السجود، موضع السجود. ما دليل ذلك؟ دليل ذلك حديث ابن عبد الله بن الزبير في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: لا يجاوز بصره إشارته، عندما يشير بإصبع لا يجاوز بصره إشارته. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وقال الألباني صحيح. فهذه من الأمور المكروهة في الصلاة. ولم يبقى يعني إلا 5 دقائق ونتوقف هنا، مع أن هذه الأحاديث مهمة جدا، يعني الإنسان يكون عرضة لها، فيجب أن يحرص على ذلك. وهذا الباب يعني فوائده كثيرة، أمور مستحبة وأمور مكروهة، فقدم المستحبة وأتى بالمكروهة، وهي أكثر أحاديث من الأمور المستحبة التي مرت معنا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحبب إلينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فكثير من اللي يذكر عن الإمام أحمد أنه كان يقول كثيرا اللهم أمتني على السنة، وهذا السنة هنا مراد مقابل البدعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، سواء كان في العقيدة في الاعتقاد أو في العبادة أو في المعاملات، فإن ذلك هو سفينة النجاة كما قال بعض السلف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.